بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
طيب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل الإخوة قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا في المجلد الثاني عند صفحة 36. وقبل هذه الصفحات كلام مفقود، لذلك مع ضعف علمنا ب يعني أمور الفلسفة والرد على الفلاسفة المنطقيين، فقد ما يكون الكلام متضحا، لكن يعني لو نترك هذا الكلام وننظر في صفحة 36 في آخرها، كأنه ذكر الخلاصة في آخرها. قال: وكذلك الفقر والإمكان وعدم القيام بالنفس مستلزم للاشتراك، إلى أن قال، ثم قال: وهذه وأمثالها من دلائل توحيد الربوبية وأعلامها، وهي من دلائل إمكان المخلوقات المشهودات وفقرها، وأنها من بدئه، يعني الله الذي ابتدأها وخلقها، فهي من أدلة إثبات الصانع، لأن ما فيها من الافتراق والتعداد والاشتراك يوجب افتقارها وإمكانها، والممكن المفتقر لا بد له من واجب غني غني بنفسه، وإلا لم يوجد. فالمقصود الإخوة من الكلام الماضي يعني هو يعني تقرير إثبات الربوبية والوحدانية كما في كلام يعني المتكلمين. فما تقدم من أن يعني المخلوق لا يستقل بشيء من المفعولات، ولا بد أن يكون هناك يعني معه غيره، ما يوجد في الوجود سبب واحد يستقل بإيجاد شيء، كل شيء تتعلق به أسباب وموانع، وهذا يدل على افتقار المخلوقات بعضها لبعض. فهذا من أدلة كون هذه المخلوقات على تعبيرهم ممكنة ومفتقرة إلى غيرها، فلا بد لها من موجد، من خالق. نعم. نعم. وكما تقدم مثلا قال لا يصدر من المخلوق شيء إلا عن اثنين فصاعدا، وأما الواحد الذي يفعل وحده فليس إلا الله. هنا مثلا قال: كما أن الوحدانية واجبة له، لازمة له، فالمشاركة واجبة للمخلوق لازمة له، والوحدانية مستلزمة للكمال، والاشتراك مستلزم للنقصان. نعم. فكل مخلوق تجده يشترك مع آخر في حصول شيء معين، مثل ما مثلنا مثلا إنبات النبات، هذا يتوقف على وجود الماء، لكن الماء ليس سببا مستقلا في هذا، لابد من شعاع الشمس، لابد من تربة، لابد من يعني أسباب. فهكذا تجد يعني لو تتفكر في هذه الحياة تقوم على أسباب وموانع شروط، وهذا كله يدل على افتقار المخلوقات. قال: ولو فرض تسلسل الممكنات المفتقرات فهي بمجموعها ممكنة، والممكن قد علم بالاضطرار أنه يفتقر في وجوده إلى غيره، إذا تسلسلت هذا يحتاج إلى هذا، ثم هذا يحتاج إلى هذا، وهذا يحتاج إلى هذا، فهكذا هذا يدل على الافتقار. فكل ما يعلم أنه ممكن فقير فإنه يعلم أنه فقير أيضا في وجوده إلى غيره، فلا بد من غني بنفسه واجب الوجود بنفسه، وإلا لم يوجد ما هو فقير ممكن بحال. وهذه المعاني تدل على توحيد الربوبية وعلى توحيد الإلهية، وهو التوحيد الواجب الكامل الذي جاء به القرآن بوجوه، قد ذكرنا منها ما ذكرنا في غير هذا الموضع. مثل طبعا هو يذكر هذه يعني الأدلة على منهج المتكلمين والفلاسفة، لعل الكلام المتقدم يبين يعني طريقتهم في تقرير التوحيد. فقال مثل أن المتحركات لا بد لها من حركة إرادية، المتحركات لا بد لها من حركة إرادية، ولا بد للإرادة من مراد لنفسه، يعني الإرادة الموجودة في المخلوق لا بد أن تتعلق بمراد بمطلوب. قال وذلك هو الإله، والمخلوق يمتنع أن يكون مرادا لنفسه. لماذا ذلك هو الإله؟ لأن المخلوق يمتنع أن يكون مرادا لنفسه، لأنه ناقص، كما يمتنع أن يكون فاعلا لنفسه. فإذا امتنع أن يكون فاعلان بأنفسهما امتنع أن يكون مرادان بأنفسهما. وأيضا فالإله الذي هو المراد لنفسه إن لم يكن ربا امتنع أن يكون معبودا لنفسه، ومن لا يكون ربا خالقا لا يكون مدعوا مطلوبا منه مرادا لغيره. فلأن لا يكون معبودا مرادا لنفس باب الأولى، فإثبات الإلهية يوجب إثبات الربوبية. نعم، إذا ثبت أنه المعبود لا بد أن يكون خالقا رازقا، ونفي الربوبية يوجب نفي الإلهية، إذ الإلهية هي الغاية وهي مستلزمة للبداية كاستلزام العلة الغائية للفاعلية. الإلهية هي الغاية وتستلزم الربوبية، وتستلزم أن يكون الإله هو الخالق الرازق المدبر، مثل استلزام العلة الغائية للفاعلية. وكل واحد من وحدانية الربوبية والإلهية، وإن كان معلوما بالفطرة الضرورية البديهية وبالشرعية النبوية الإلهية، فهو أيضا معلوم بالأمثال الضرورية التي هي المقاييس العقلية. لكن المتكلمون إنما انتصبوا لإقامة المقاييس العقلية على توحيد الربوبية، وهذا مما لم ينازع في أصله أحد من بني آدم. يعني أصل الربوبية هذا ما ينازع فيه أحد، حتى فرعون الله تعالى قال عنه وقومه، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهو قال أنا ربكم الأعلى ظلما وعلوا جحودا، وإلا يعرف في قرارة نفسه. قال وإنما نازعوا في بعض تفاصيله كنزاع المجوس والثنوية، يعني هذه من فرق المجوس، والطبيعية والقدرية وأمثالهم من ضلال المتفلسفة والمعتزلة ومن يدخل فيهم، كما مر معنا أن هؤلاء أقوالهم يلزم منها إثبات يعني خالق مع الله، مثل المعتزلة لما قالوا الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه مثلا ونفوا القدر، فهذا يلزم منه إيش؟ إثبات خالق مع الله، أن الإنسان هو يخلق فعل نفسه. المجوس لما قالوا هناك إله للخير وإله للشر فأثبتوا يعني خالقا مع الله في الربوبية. لكن أصل الربوبية، أصل وجود أن هناك خالق، هذا متفق عليه. قال وأما توحيد الإلهية فهو الشرك العام الغالب الذي دخل، نعم، من أقر أنه لا خالق إلا الله، الذي دخل من أقر أنه لا خالق إلا الله ولا رب غيره، ولا رب غيره من أصناف المشركين، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون؟ كما جاء عن السلف يقولون ماذا؟ ما يؤمن أكثرهم بالله يعني ماذا؟ توحيد ماذا؟ ربوبية، يعني يقولون الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، هذا إيمان بالله، لكن مع ذلك يشركون. قال إلا وهم مشركون، يعني يعبدون غيره، يدعون غيره، لأن الشيطان سول لهم، قال هذه الآلهة هؤلاء الأصنام هي على صور طبعا الصالحين، فإذا عظمتم هؤلاء الصالحين هم يقربونكم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فوقعوا في الشرك في الألوهية والعبادة مع إيمانهم بالربوبية. قال كما قد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. طيب، ثم قال قاعدة قد كتبت ما يتعلق بها في الكراس الذي قبل هذا. قال أصل الإثبات والنفي والحب والبغض. سبحان الله، ابن تيمية الآن يتكلم عن هذه المسألة من جذورها العميقة جدا. يقول أصل الإثبات والنفي والحب والبغض، يعني الوجود، هذا وجود هذا في النفس البشرية، لما تحب شيئا تبغض شيئا تثبت شيئا تنفي شيئا، ما أصله؟ يقول أصل الإثبات والنفي والحب والبغض هو شعور النفس بالوجود والعدم والملائمة والمنافرة. فإذا شعرت بثبوت ذات شيء أو صفاته اعتقدت ثبوته وصدقت بذلك، ثم إن كانت صفات كمال اعتقدت إجلاله وإكرامه، صدقت، نعم، ومدحته وأثنت عليه، صدقته ومدحته وأثنت عليه. وهذا أوضح ما يكون في الإيمان بالله جل وعلا. فالنفس قد غرس فيها الإيمان بالله ومحبة الله، فتوقن بوجود الله وتؤمن بكماله وإحسانه وصفاته العظيمة، فتعتقد إجلاله وإكرامه وتثني عليه. قال وإذا شعرت بانتفائه أو انتفاء صفات الكمال عنه اعتقدت انتفاء ذلك. طيب، وإن لم تشعر لا بثبوت ولا انتفاء لم تعتقد واحدا منهما، ولم تصدق ولم تكذب، وربما اعتقدت الانتفاء، وربما اعتقدت الانتفاء إذا لم تشعر بالثبوت، يعني ما شعر بثبوت الشيء مع أنه قد يكون موجودا ثابتا، فإذا لم يشعر بثبوته ربما يعتقد ماذا؟ نفيه. قال وإن لم تشعر أيضا بالعدم، حتى لو ما شعر بعدم ذلك الشيء. قال وبين الشعور بالعدم، هذا أمر حقيقي أن يشعر متأكد أن هذا غير موجود، وعدم الشعور بالوجود فرقان بين. نعم، يعني كونك أنت تعلم أن هذا غير موجود بأدلة هذا شيء حقيقي في نفسك، أما أنك أنت ما تشعر يعني بوجود شيء قد يكون هذا لجهلك، ففرق بين هذا وهذا. قال وهي منزلة الجهل الذي يؤتى منها أكثر الناس الذين يكذبون بما لم يحيطوا بعلمه، والذي من جهل شيئا عاداه. نعم، يعني الأمر الثاني مثل ما وقع فيه الفلاسفة والمتكلمون في عدم الإيمان بوجود الرب وأسماء وصفاته في الواقع، فهو يظن أن في هذا نقص، فيعني لا يشعر بإمكان وجود مثل هذا في أن يكون خالقا ربا وإلها متصف بهذه الصفات، ويظن أن هذا نقص فينفي هذا. فهذا فرق بينه وبين يعني الشعور بالعدم. طيب، قال ثم إذا اعتقدت الانتفاء كذبت بالثبوت وذمته وطعنت فيه. إذا خلاص اعتقدت أن هذا شيء وهمي غير موجود، فالذي يثبت هذا الشيء ستذمه، ستطعن في هذا الشيء. قال هذا إذا كان ما استشعرت وجوده أو عدمه محمودا. نعم، وأما إن كان مذموما كان الأمر بالعكس. نعم، وكذلك إذا شعرت بما يلائمها أحبته وأرادته. نعم، الآن جاء إلى جانب العمل. إذا شعرت بما يلائمها، هذا الشيء يلائمك تحبه تريده، وإن شعرت بما ينافيها أبغضته وكرهته، وإن لم تشعر بواحد منهما أو شعرت بما ليس بملائم ولا مناف فلا محبة ولا بغض ولا بغضة، وربما أبغضت ما لم يكن منافيا إذ لم يكن ملائما. نعم، وبين الشعور بالمنافي وعدم الشعور بالملائم فرق بين، لكن هذا محمود، فإن ما لم يلائم الإنسان فلا فائدة له فيه، ما لم يلائم الإنسان لا فائدة له فيه ولا منفعة، فيكون الميل إليه من باب العبث والمضرة، فينبغي الإعراض عنه لأنه لا فائدة فيه. وما لا فائدة فيه فالميل إليه مضرة، ثم يتبع الحب للشخص أو العمل الصلاة عليه والثناء عليه. فتحب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم فتثني عليهم، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما يتبع البغض اللعنة، اللعنة له والطعن عليه. وما لم يكن محبوبا ولا مبغضا لا يتبع ثناء ولا دعاء ولا طعن ولا لعن. قال ولما كان في نفس الأمر وجود محبوب مألوه، يعني هذا يعني مستقر في الفطر والنفوس أنه في الواقع في نفس الأمر يوجد مألوه إله، كان أصل السعادة الإيمان بذلك. أصل السعادة محبة هذا الإله الموجود والذي يعني تحبه القلوب تأله النفوس. قال وأصل الإيمان قول القلب الذي هو التصديق، وهذا يرجع إلى مسألة الإثبات، أصل الإثبات، وعمل القلب الذي هو المحبة على سبيل الخضوع. تأمل كيف قال عمل القلب هو إيش حقيقته؟ المحبة على سبيل الخضوع. فالأصل محبة، لكن هذه محبة في أعلى درجاتها تستلزم ماذا؟ الخضوع والتذلل لله جل وعلا. هذه حقيقة العبودية، محبة بتذلل وخضوع لله جل وعلا. قال إذ لا ملاءمة لأرواح العباد أتم من ملاءمة إلهها الذي هو الله الذي لا إله إلا هو. وهذا سر جعله الله في الأرواح، أن الروح والقلب لا يجد طمأنينته ولذته وسعادته إلا بالإيمان بالله بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا يجده المسلم في الواقع، ويجده الإنسان الضال المنحرف إذا رجع إلى الله. كيف يجد أنه يعني رجعت إليه الروح؟ هؤلاء الكفار يعيشون والله في حياة تعيسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم، ومن أعرض عن ذكري فإنه له معيشة ضنكة. هكذا يعيشون. يعني تخيل إنسان هذه الروح لا تتغذى بغذاء الإيمان، في وحشة، هذه الروح في وحشة من جسومهم. وكما جاء في تفسير الآية وما أنت بمسمع من في القبور، يعني كأن الأجساد قبور لأرواحهم لأنها ميتة. فلذلك يعيشون في شقاء، أكثر نسبة انتحار عندهم. وإذا أصيب الواحد منهم بمصيبة لا شيء يسليه خفف عنه. لماذا؟ لأن روح هذا الإنسان لم تتصل بالله جل وعلا وبذكر الله والتوكل على الله وتتعرف على الله وصفاته وكماله أنه الحكيم العليم الرحيم، فيعيش في شقاء. فإذا لا ملاءمة لأرواح العباد أتم من ملاءمة إلهها. فالروح هذه تتعلق بالعالم العلوي، الله تعالى خلقها ولا يعلم حقيقتها إلا هو جل وعلا، ونفخت في آدم وهكذا الأرواح تنفخ في الأجساد، فهي من العالم العلوي. والروح إذا خرجت، إذا مات الإنسان ما تموت الروح، الروح تبقى حية وهكذا. فهذه الأرواح تلائم العالم العلوي، ولا ملاءمة كما ذكر ابن تيمية هنا أتم من ملاءمة الروح لإلهها، لأنها خلقت لعبادة الله، خلقت لعبادة الله. وهذا تأمل من رحمة الله لطفه أن جعل العبودية هي راحة القلوب. يعني لما خلقنا لعبادته ما جعل العبادة أثقالا وتكاليفا شاقة، لا، جعل العبادة موافقة لروح العبد وملائمة للإنسان أتم ملائمة. قال ولكن طبعا الذي يجد يعني اللذة في المعاصي والشهوات هذا في الحقيقة يخدع نفسه لأنها لذة وهمية. وكم يصرح هؤلاء بأن لا يجدون طعم السعادة ويجد يعني هموم وحسرات، هي لذة وهمية ومؤقتة فقط. أما الراحة الحقيقية والله ما تكون إلا بالعبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكلما ترقى المسلم في العبادة يعني شعر بأن هذا الذي يلائمه، أن هذا الذي يوافق قلبه، أن هذه العبادة هي حياته الحقيقية. وذلك تجد أن المسلم إذا أقبل على الله بصدق ووصل إلى مقامات عالية في الإيمان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، تجده لا يحب كثرة القيل والقال ومخالطة الناس والتوغل في المباحات لأنها لا تلائمه سبحان الله، مع أن المباحات والتمتع بالشهوات تجد هذا يلائم الكفار أو من أعرض عن الله ومن يعني فتح على نفسه باب المعاصي. لماذا؟ لأنه أعرض عن الله تعالى فأصبح يعني جسديا ماديا تلائمه الماديات، لكن الذي إن صح التعبير أصبح روحانيا ما تلائمه إلا الأمور الروحية من محبة الله وذكره وهذه العبادات، كما قال جل وعلا في المؤمنين. يعني ما نقول هذا اللفظ مبتدع، الله تعالى قال: وأيدهم بروح منه. وأيدهم بروح منه، ما معنى روح منه؟ يعني قوة الإيمان، قوة المحبة. حتى قال ابن القيم في هذه الآية كما أذكر، قال: فللإخلاص روح، وللتوكل روح، وللمحبة روح، للشوق إلى الله روح، للرجاء روح. فكلما كثرت هذه الأرواح في روح العبد أصبح روحانيا ما يلائمه إلا القرب من الله جل وعلا. وهذه الحياة الحقيقية، هذه الحياة الحقيقية. ذلك انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذكر الله على كل أحيانه. انظر إلى حال الصحابة كيف بلغوا في هذا الباب. إذا قام أبو بكر رضي الله عنه في الصلاة ما يملك نفسه من البكاء، يبكي، يعني يتعلق قلبه بالله. عثمان رضي الله عنه يقوم في ليلة بالقرآن كله في ركعة واحدة، خلاص أصبح النوم حتى ما يلائمه، الذي يلائمه الصلاة. الله تعالى يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى يعني تتباعد، كأن بين المضاجع وبين أجسادهم جفوة، جفاء وعدم ملائمة. فهذا كله من بركة العبادة والتعلق بالله جل وعلا. وهذه الحياة الحقيقية التي إذا وصل إليها المسلم فاز بالنعيم في الدنيا والآخرة. قال: ولما كان الإيمان جامعا لهذين المعنيين، يعني لقول القلب وعمل القلب، وكان تعبير من عبر عنه بمجرد التصديق ناقصا قاصرا، انقسم الأمة إلى ثلاث فرق. يعني يقول بعض أهل البدع يقولون الإيمان تصديق فقط. طبعا من باب التنبيه الإخوة، قد تجد هذه الكلمة في كلام السلف، يقولون الإيمان تصديق بالله، لكن إذا وجدت هذه الكلمة في كلام السلف يعنون بماذا؟ يعنون بالتصديق ماذا؟ التصديق ماذا؟ المثمر لماذا؟ للعمل. التصديق الذي ليس معناه مجرد يعني تصديق بدون عمل قلب، لا، التصديق إنسان إذا صدق بشيء كيف لا يقر له ويخضع له؟ فيعنون بالتصديق التصديق المقارن للخضوع وللمحبة لله والعمل الصالح، ويكون هذا من التوسع في العبارة. لكن لما ظهر المخالفون في باب الإيمان، المرجئة، قالوا الإيمان تصديق فقط، وعلى هذا طبعا مذهب الجهمية والأشاعر على يعني اختلاف في درجات تحقيق هذا المعنى، لكن عندهم الإيمان تصديق، الذي يصدق مؤمن حتى لو ما عمل عملا قط، هو مؤمن كامل الإيمان، فأخرج العمل من الإيمان. وبعضهم يقول التصديق التصديق فقط حتى ما يدخل عمل القلب من الخضوع والمحبة. فالمهم، فهذا من الضلال في باب الإيمان. لكن هنا الآن يريد أن يتكلم عما يتعلق بمنهج المتكلمين يعني والمتصوفة في هذا الباب، فقال: فالجامعون حققوا كلا معنييه من القول التصديقي والعمل الإرادي. إن هؤلاء أهل السنة فجمعوا بين الأمرين، عندهم تصديق الذي هو العلم، التصديق الذي هو العلم الجازم بأن الله هو المعبود. طيب هذا يدل عليه الفطرة والأدلة الكونية والأدلة القرآنية والأمثال، كل هذه كما مر معنا دليل على أن الله هو المعبود. هذا العلم الجازم هو قول القلب، هو التصديق، العلم الجازم. وقلنا هذا الإخوة قد يوجد عند فرعون، وهذا موجود عند فرعون، فرعون عنده قول القلب، لكن هل عنده عمل القلب؟ لا، لم يعمل قلبه بما علم، ويصدق يجزم أن الله موجود، لكن لم يقر، لم يخضع، تكبر. ولذلك الله تعالى قال على المشركين، قال: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم إيش؟ لا يكذبونك. يعني عكس التصديق، عكس التصديق إذن إيش؟ تكذيب. فهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يجحدون يعني لا يقرون، لا يخضعون، فهم لا يكذبونك، يصدقونك أنت رسول الله، يعرفون أنك رسول الله في قرارة أنفسهم، لكن لا يخضعون، تكبروا، حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول التصديقي هو هذا العلم الجازم، بقي العمل بهذا العلم، وهو أولا خضوع القلب ومحبته، ثم لابد يستلزم من هذا ظهور عمل على الجوارح، العمل الإرادي، هذا عند أهل السنة. وفريقان فقدوا أحد المعنيين، فالكلاميون أهل الكلام غالب نظرهم وقولهم في الثبوت والانتفاء والوجود والعدم والقضايا التصديقية، فغايتهم مجرد التصديق والعلم والخبر. يعني هؤلاء أهل الكلام والفلسفة كما مر معنا، قالوا قلنا يعني الإثبات الأول واجب على العباد التفكر، ويضعون أقيسة ومقدمات، والكلاميون هذا نظرهم، والصوفيون قال غالب طلبهم وعملهم في المحبة والبغضة والإرادة والكراهة والحركات العملية، فغايتهم المحبة والانقياد والعمل والإرادة، يعني بدون علم. هدهم كلامهم كله يدور على الحب الرب، حب الإله، ولكن بدون أن يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. قال: وأما أهل العلم والإيمان فجامعون بين الأمرين، بين التصديق العلمي والعمل الحبي، يعني العمل قائم على محبة الله جل وعلا. ثم إن تصديقهم عن علم، وعملهم وحبهم عن علم. انظر، تصديقهم عن علم، وعملهم وحبهم عن علم. فسلموا من آفتي منحرفة المتكلم والمتصوفة، وحصلوا ما فات كل واحدة منهما من النقص. فإن كل من المنحرفين له مفسدتان: إحداهما القول بلا علم إن كان متكلما، والعمل بلا علم إن كان متصوفا. القول بلا علم إن كان متكلما، لأنهم خاضوا في علوم فاسدة، وعند المتصوف العمل بلا علم، وهو ما وقع من البدع الكلامية والعملية المخالفة للكتاب والسنة. الآفة الثانية قال، أو المفسدة الثانية والثاني: فوت المتكلم العمل، وفوت المتصوف القول والكلام، يعني العلم الحق. وأهل السنة الباطنة والظاهرة، سبحان الله، تعبير عجيب، يدلك على يعني عمق فهم ابن تيمية يعني أعمال للعبادة وحقائق الدين. قال: كان كلامهم وعملهم باطنا وظاهرا بعلم، وكان كل واحد من قولهم وعملهم مقرونا بالآخر، وهؤلاء هم المسلمون حقا، الباقون على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن منحرفة أهل الكلام فيهم شبه اليهود، اليهود عندهم علم لكن ما استجابوا، حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وتكبروا، مثل أهل الكلام عندهم علم لكن ما عندهم، قصروا في العمل. ومنحرفة أهل التصوف فيهم شبه النصارى، النصارى عندهم عبادة ورهبانية لكن عن جهل، مثل المتصوفة. قال ولهذا غلب على الأولين جانب الحروف، يعني يقصد كثرة الكلام وما يدل عليه من العلم والاعتقاد، وعلى الآخرين جانب الأصوات وما يثيره من الوجد والحركة، ذلك عندهم قصائد ومن تمام ذلك أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتي هي أحسن. وهنا ابن تيمية يتكلم على هذه كلاما دقيقا، قال وهذه الطرق الثلاثة هي النافعة في العلم والعمل، هذه الطرق الثلاثة في الدعوة إلى الله، وتشبه ما يذكره أهل المنطق من البرهان والخطابة والجدل. بقي الشعر والسفسطة التي هي الكذب المموه، سفسطائي يعني يجادل كثيرا لكن جداله كله باطل، كذب مموه. فنفى الله ذلك بقوله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على أولا ذكر ماذا؟ قال كل أفاك أثيم، كل أفاك أثيم. فهذه السفسطة يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون، ثم ذكر الشعر قال إلى آخر السورة. فذكر الأفاكين وهم المسفسطون وذكر الشعراء. قال وكذلك أبو بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له يا خليفة رسول الله تألف الناس، نعم يعني كأن هذا في ماذا؟ في قتال مانعي الزكاة، يعني بدل أن تقاتلهم تألف الناس. يعني انظر سبحان الله، هنا العكس، عمر الشديد يقول تألف الناس، أبو بكر رضي الله عنه معروف برقة ولينه أصر على قتال هؤلاء. قال فأخذ بلحيته وقال يا ابن الخطاب أجبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام، على ما أتألفهم؟ أعلى حديث مفترى أم على شعر مفتعل؟ أعلى حديث مفترى أم على شعر مفتعل؟ قال فذكر الحديث المفترى والشعر المفتعل كما ذكر الله الأفاكين والشعراء. وكان الإفك في القوة الخبرية والشعر في القوة العملية الطلبية، فتلك ضلال وهذه غواية. هذا كلام في غاية الدقة سبحان الله. وتأمل كيف الصحابة ينطقون، يعني ما تكلف أبو بكر مثل هذا الكلام وفكر في عقل يقول حديث مفترى ولا شعر، لكن هكذا يتكلمون بنور من الله، لأن معاني القرآن قد أشربت بها قلوبهم، فإذا نطق بشيء ينطق بحكمة ونور من الله. وتأمل الإنسان عنده قوة علمية وقوة عملية، القوة العلمية عكسها الكذب والإفك، وهذا الذي ذكره هنا الأفاكون. لما أراد الله أن ينزه النبي صلى الله عليه وسلم عن الباطل نفى عنه ما يتعلق بالقوة العلمية الإفك والكذب، ثم ما يتعلق بالقوة العملية مما يتصل بالعلم وهو ماذا؟ الشعر، لأن الشعر مراد به تحريك ماذا؟ المشاعر، حتى سمي شعرا، تحريك المشاعر والإرادة حتى يعمل شيئا يحب ويبغض و فنفى هذا ونفى هذا. قال في الأول فتلك ضلال، لأن عدم العلم ضلال، النصارى ضالون لأنه ما يعلمون. وهذه غواية، يعني الشعر في القوة العملية الطلبية هذه غواية إذا كان بالباطل. يعني قال ولهذا يقترن أحدهما بالآخر كثيرا في مثل المليين من الرهبان وفاسدي الفقراء وغيرهم. ثم لما كان الشعر مستفادا من الشعور فهو يفيد إشعار النفس بما يحركها، كأن هذا نظر إلى اشتقاق اللغوي للكلمة، هو يفيد إشعار النفس بما يحركها، وإن لم يكن صدقا بل يورث محبة أو نفرة أو رغبة أو رهبة لما فيه من التخييل وهذا خاصة الشعر، حتى يقولون يعني أصدق الشعر أو أبلغ الشعر إيش؟ أكذبه. كل ما كان فيه مبالغات وكذا يكون هذا الشعر المطلوب. فالمقصود من الشعر كما ترى تحريك ما في النفس من إرادة، حتى تحب، حتى تبغض، حتى تكره، حتى كذا. قال فلذلك وصفهم بأنهم يتبعهم إيش؟ ما قال الضلال، قال الغاوون. الغاوون لأن الغواية كما قال هنا، والغي اتباع الشهوات. الغي ليس عدم فهم وضلال، لا، هو يفهم ويعلم لكن إيش؟ يتبع الباطل، يتبع الشهوة، وهذا الذي يكون يعني مقصدا للشعر. هذا مقصد الشعر الباطل، أن يحرك الشهوة في النفوس. فمن الذي يتبع الشعراء بالباطل؟ الغاوون الذين يتبعون الشهوات. أما واحد مسكين بليد وما عنده شهوة ولا عنده يعني إرادة، لكن جاهل، قد ما يتبع هؤلاء الشعراء، فيتبعهم من؟ الغاوون. قال والشعراء يتبعهم الغاوون. انظر هذا يعني ربط يعني دقيق جدا بين كلمة الشعر وكلمة الغواية. وابن تيمية تأمل كيف استخلص هذا الربط بالنظر إلى الاشتقاق اللغوي للكلمات. قال والغي اتباع الشهوات لأنه يحرك النفس حركة الشهوة والنفرة والفرح والحزن بلا علم، وهذا هو الغي. نعم هذا هو الغي. بخلاف الإفك فإن فيه إضلالا في العلم، بحيث يوجب اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به. وإذا كانت النفس تتحرك تارة عن تصديق وإيمان، وتارة عن شعر، والثاني مذموم إلا ما استثني منه، قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فالذكر خلاف الشعر، فإنه حق وعلم يذكره القلب، وذاك شعر يحرك النفس فقط. ولهذا غلب على منحرفة المتصوفة الاعتياط بسماع القصائد والأشعار عن سماع القرآن والذكر، فإنه يعطيهم مجرد حركة، مجرد حركة، حركة حب أو غيره، من غير أن يكون ذلك تابعا لعلم وتصديق. ولهذا يؤثره من يؤثره على سماع القرآن، ويعتل بأن القرآن حق نزل من حق، والنفوس تحب الباطل، وذلك لأن القول الصدق والحق يعطي علما واعتقادا بجملة القلب، والنفوس المبطلة لا تحب الحق. سبحان الله، يعني انظر القرآن حقا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. القرآن ليس فقط مجرد كلام تسمعه، تلاوات جميلة بأصوات جميلة، لا، هذه نعم هذا مطلوب، التغني بالقرآن، التجويد والترتيل، ولكن يحمل معاني عظيمة، وإذا ما عملت بها تحاسب. ففيه تصديق وعلم بأعظم الحقائق، وفيه عمل. نعم يثير النفس، يحرك النفوس، القرآن يحرك النفوس، ليس مجرد يعني أمور علمية، قوانين كذا كذا، هذا حلال هذا حرام، هذا كذا هذا كذا، لا، علم لكن مقرون أيضا بالمواعظ التي تحرك النفوس. فالقرآن لذلك الله يسميه هدى ورحمة، هدى العلم، ورحمة بخلاف الشعر. رحمة يعني يقذف في القلب رحمة، فيجد الإنسان نفسه مضطرا إلى العمل بما فيه، بما في القرآن، حتى يرحم نفسه. هذه الرحمة تذهب القسوة من قلبه، والهدى يذهب الجهالة والغفلة. فهذا الذكر في مقابل الشعر الباطل. أما النفوس الضعيفة التي لم تتأهل للمسؤولية والعمل بالعلم، وأن تجاهد نفسها على الحق، وأن تحمل هذا الحق، وأن تدعو بالحق، تجده يضعف عند سماع القرآن، ويفضل سماع الأناشيد كما نرى اليوم يسمونها أناشيد إسلامية على سماع القرآن. ربما تجده يكثر من سماع هذه الأناشيد ويترك سماع القرآن. لماذا؟ يسمع نشيد، النشيد ما يخاطب افعل كذا ولا تفعل كذا، الأمر سهل، فقط مجرد إيش؟ أمور تتلذذ بها النفوس، تحرك كوامن النفوس وشهواتها وإراداتها في حب شيء وبغض شيء. حتى ومرات يكون محمودا، نعم، حب مثلا جهات، حب يعني الله تعالى وترك، لكن في النهاية ما يعينه على العمل ولا يجد في نفسه ذاك الطهر وتلك القوة. هذا كلام بشر، هذا إذا كان يعني شعر فيه في خير ونفع. ثم لما يعني في هذا الزمان يصاغ ب يعني هذه الصياغة التي فيها تطريب وتلحين وتمطيط الأصوات، خرج من الشعر المباح إلى الأغاني المحرمة. وهذه حقيقة الأناشيد اليوم، الأناشيد اليوم غالبها وأكثرها، إذا ما قلنا كلها حتى ما نظلم، غالبها وأكثرها من الغناء المحرم، لأن فيها تطريب وتلحين زائد عن إلقاء الشعر بالطريقة المعروفة عند العرب بالبحور الشعرية المعروفة، وهذا هو الغناء. فما بالك إذا اشتملت على معاني فاسدة. نعم، قال: ولهذا أثره باطل يتفشى من النفس، فإنه فرع لا أصل له، ولكن له تأثير في النفس من جهة التحريك. إن هذا الشعر الباطل الذي لا معاني صحيحة له يؤثر في النفس من جهة التحريك والإزعاج والتأثير، لا من جهة التصديق والعلم. نعم، بخلاف الشعر الذي فيه علم، نعم، يعني قد يؤثر في النفس وأيضا يعني يذكر النفس بعض الحقائق، يكون محمودا لكن يكون بقدره. قال: ولهذا يسمون القول حاديا، لأنه يحدو النفوس، أي يبعثها ويسوقها، كما يحدو حادي العيس. نعم، يعني حدى، هذه الكلمة تدل على السوق، حدى بإبله، يعني ساقها عن طريق ماذا؟ الغناء. قال: وأما الحكمة والموعظة الحسنة. طبعا حادي العيس هكذا، يعني إيش؟ البهائم والحمير كأنه، يعني لما يسوقها بصوته. نعم، قال: وأما الحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن كما جاء في الآية، فإنه يعطي التصديق والعمل، فهو نافع منفعة عظيمة، أو فهو نافع منفعة عظيمة. وإنما قلت إن هذه الثلاثة تشبه من بعض الوجوه الأقيسة الثلاثة التي هي البرهانية والخطابية والجدلية، وليست هي بل أكمل من وجوه كثيرة. لوجوه، لماذا ابن تيمية قال هذه تشبه هذه؟ قال هذا لوجوه، مع أن هذا الذي في القرآن أكمل بلا شك، يعني مما ذكره المنطقيون في الأقيسة الثلاثة عندهم. قال: أحدها أن التي في القرآن تجمع نوعي العلم والعمل، الخبر والطلب، على أكمل الوجوه بخلاف الأقيسة المنطقية. وذلك أن القياس العقلي المنطقي إنما فائدته مجرد التصديق في القضايا الخبرية، سواء تبع ذلك عمل أو لم يتبعه. فإن كانت مواد القياس يقينية كان برهانا، يسمون إيش؟ إذا كان مقدمات القياس مواد يقينية يسمى إيش؟ عندهم برهان. نعم، سواء كانت مشهورة، سواء كانت مشهورة أو مسلمة أو لم تكن، وهو يفيد اليقين. وإن كانت مشهورة أو مقبولة سمي خطابة. نعم، وإن كانت مشهورة أو مقبولة سمي خطابة، سواء كانت يقينية أو لم تكن، حتى لو كان مشكوك فيها لكنها مقدمات مشهورة يسمونها خطابة. طيب، سواء كانت يقينية أو لم تكن، وذلك يفيد الاعتقاد والتصديق الذي هو بين اليقين والظن، ليس أنه يفيد الظن دون اليقين، إذ ليس في كونها مشهورة ما يمنع أن تكون يقينية مفيدة لليقين. وفرق بين ما لا يجب أن يفيد اليقين وما يمنع إفادة اليقين. فالمشهورة من حيث هي مشهورة تفيد التصديق والإقناع والاعتقاد، ثم إن عرف أنها يقينية أفادت اليقين أيضا. نعم، إن عرف أنها يقينية أفادت اليقين أيضا، وإن عرف أنها غير يقينية لم تفد إلا الظن. وإن لم تشعر النفس بواحد منهما بقي اعتقادا مجردا لا يثبت له اليقين ولا ينفي ولا ينفع عنه. وأما الحكمة في القرآن، أن يقارن بين هذا وهذا، يقول: وأما الحكمة في القرآن فهي معرفة الحق وقوله والعمل به، كما كتبت تفسيرها في غير هذا الموضع. وأصل كلمة الحكمة، يعني الحكمة هذه الكلمة تدل على يعني الإتقان أو المنع، أصلها في اللغة المنع. يقال حكمت الدابة، يعني الحديدة التي يعني يوضع فيها اللجام فيمنعها من يعني الحركة كما تريد. والمنع تسمى الحكمة، أو ما الترابط بين الحكمة وكلمة المنع؟ لأن الحكمة يعني هي العلم المحكم المتقن بالعمل، هذا يمنع صاحبه من ماذا؟ من الجهل، ويمنع صاحبه من الغواية. فلذلك سميت حكمة، لأنها تمنع صاحبها من سفاسف الأمور والجهالات والمعاصي. والحاكم حاكم، يمنع يعني رعية من الشر والفساد. فالحكمة هي العلم المتقن المحكم يعني بالعمل، فيمنع صاحبه من الجهل والمخالفة. قال: والموعظة الحسنة تجمع، ولذلك يعني يعبرون عنها بوضع الشيء في مكانه المناسب، وضع الشيء في موضع المناسب، يعني هذا فيه إتقان، ما تكون الأمور ملتبسة ومختلطة. قال: والموعظة الحسنة تجمع التصديق بالخبر والطاعة للأمر. الموعظة الحسنة فيها تصديق، يعني علم مع العمل. ولهذا يجيء الوعظ في القرآن مرادا به الأمر والنهي بترغيب وترهيب. هذا تعريف الوعظ كما قال ابن تيمية. ما تعريف الوعظ؟ الأمر والنهي بترغيب وترهيب، كقولهم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، وقوله: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قال: فجعلناها نكالا لما بين يديه وما خلفه، موعظة للمتقين، أي يتعظون بها فينتبهون وينزجرون. نعم. قال: وكذلك الجدل الأحسن يجمع الجدل للتصديق وللطاعة. فتلاحظ الثلاثة كلها فيها علم وعمل. الحكمة علم مقرون بعمل، هذا الذي يريد ابن تيمية هنا، علم محكم بعمل. أما إنسان عنده علم لكن ما عنده عمل صالح، هذا ليس حكيما. لذلك يعني سورة لقمان ظهر فيها معنى الحكمة، وإذا بها قائمة على العبودية لله جل وعلا. الموعظة الحسنة أمر ونهي بترغيب وترهيب، يراد به الطاعة والانزجار. الجدل الأحسن تجادل حتى يعمل، حتى يطيع. قال: الوجه الثاني، ويمكن أن يقسم هذا إلى، طبعا بخلاف ما تقدم من البرهان والخطاب والجدل، عندهم كلها أمور إيش يعني، فقط يعني عقلية، يعني علمية، لا تصل لا لا يعني لا تثمر عملا. قال: الوجه الثاني، ويمكن أن يقسم هذا إلى وجه آخر، بأن يقال: الناس ثلاثة أقسام، إما أن يعترف بالحق ويتبعه، فهذا صاحب الحكمة. نعم، يعني أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذه تناسب إنسان جاهل وما عنده يعني إرادة فاسدة، عنده جهل وعنده إرادة طيبة، فهذا يدعى بالحكمة، توضح له الحق كذا 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 فيتبعه، ما يحتاج إلى أن تخوفه وتقول الجنة والنار وكذا، لأنه هو أصلا عنده خير في قلب إرادة طيبة، يريد الحق لكن أضله، فهذا تبين له الحكمة. ثم قال: وإما أن يعترف به لكن لا يعمل به، لا يعمل، فهذا يحتاج إلى إيش؟ تخويف وترهيب وترغيب، هذا موعظة. إذا قال ادعو إلى سبيل رب، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا للجاهل. الموعظة لي يعني يعلم لكن لا يعمل، معاند لكن لا يعمل، فهذا يوعظ حتى يعمل. وإما أن لا يعترف به فهذا يجادل، يعني شوف الأول يعترف لكن لا يعمل، الثالث عد لا يعترف أصلا بالحق ولا يعمل، فهذا يجادل بالتي أحسن، لأن الجدال في مظنة الإغضاب، فإذا كان بالتي أحسن حصلت منفعته بغاية الإمكان كدفع الصائل. شوف هذا كلام جميل في الجدال، يقول الجدال أصلا مظنة للإغضاب، أصلا أنت إذا بتجادل واحد في الغالب يصير غضب بينكم، لا بد، هذا طبيعة النفس البشرية الإخوة، لأن للأسف أكثر النفوس ما تجردت لله، فكل واحد يريد إيش؟ أن ينصر نفسه وحظ نفسه، يريد أن ينتصر على غيره، فالجدال مظنة الإغضاب، ولذلك لا بد أن يلاحظ فيه بالتي هي إيش؟ ما قال حسن بل قال بالتي أحسن، بذلك تحصل المنفعة. أما إذا حصل جدال بغير التي أحسن ما يؤدي نفعه، وللأسف هذا الذي يحصل الآن، للأسف حتى بين أهل السنة بين بعض طلاب العلم جدال لكن بألفاظ، يعني ما أقول مجرد غليظة بل بألفاظ يعني لا تليق بطالب علم أن يتلفظ بها، فكيف سيؤدي هذا الجدال منفعته؟ إذا أنت كنت صادقا في إرادة الخير بهذا الإنسان وهدايته، أنت تجادله لحظ نفسك تريد أن تنتصر عليه؟ لا، هذه ليست مصارعة، هذه مجادلة بالتي أحسن، فإذا كانت بالتي أحسن حصلت منفعته بغاية الإمكان كدفع الصائل الذي يصول عليك ويهجم عليك، حيوان هجم عليك أو ماذا، إنسان ما تقتله مباشرة، تحاول أن تدفع بالتي أحسن بالأسهل فالأسهل، فكذلك المجادل، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. نعم، وذلك شوف الشافعي رحمه الله تعالى قال ما جادلت أحدا إلا وأردت أن يظهر الله الحق على لسانه. شوف كيف الإخلاص في الجدال، ولذلك كانوا إذا جادلوا وناظروا أحدا يكون هناك أدب، يكون هناك احترام. قال الوجه الثالث أن لذلك هذا يعني إذن هذا الوجه الثاني يعطينا تقسيم جميل للآية، أن هذه على ثلاثة أحوال: الحكمة للجاهل، الوعظ للمعاند أو الذي يعني لا يعمل، يعترف لكن لا يعمل، والثالث الذي لا يعترف ولا يعمل. الوجه الثالث أن كلام الله لا يشتمل إلا على حق يقين، لا يشتمل على ما تمتاز به الخطابة والجدل عن البرهان بكون المقدمة مشهورة أو مسلمة غير يقينية. يقول لك البرهان تكون المقدمات يقينية، أما الخطابة لا، تكون مشهورة، وكذلك الجدل قد تكون مسلمة غير يقينية، يعني فقط الخصم يسلم بها فأنت تجاريه على هذا، هذا يسمونه جدل، وإن كانت المقدمة أصلا ليست يقينية لكن مدام سلم بها خلاص تجادله بها. أما القرآن ما في هذا الكلام، لأنه يريد تقرير الحق في الواقع، ما يريد فقط انتصار على المجادل. قال بل إذا ضرب الله مثلا مشتملا على مقدمة مشهورة أو مسلمة فلا بد وأن تكون يقينية، فأما الاكتفاء بمجرد تسليم المنازع من غير أن تكون المقدمة صادقة، هذا عندهم يسمى بالجدل، أو بمجرد كونها مشهورة وإن لم تكن صادقة، هذا يسمى عندهم بإيش؟ بالخطاب، فمثل هذه المقدمة لا يشتمل عليها كلام الله الذي كله حق وصدق، لأن هذه المقدمات قد تكون مشهورة ومسلمة لكن ما تكون يقينية، ما تكون حق في ذاتها، فقط الخصم سلم بها أو أنها مشهورة، فهذا ما يشتمل عليه القرآن، القرآن ما يكون إلا حق وصدق. قال الذي كله حق وصدق وهو أصدق الكلام وأحسن الحديث، فصاحب الحكمة يدعى نعم بالمقدمات الصادقة سواء كانت مشهورة أو مسلمة أو لم تكن، لما فيه من إدراك الدق واتباع الحق. نعم، يعني إدراك يمكن دقائق الأمور واتباع الحق. وصاحب الموعظة يدعى بالمقدمة من يدعى من المقدمات الصادقة بالمشهورة، لأنه قد لا يفهم الخفية نعم الدقيقة من الحق ولا ينازع في المشهورة، فيدعى بالموعظة. يعني هذا وجه آخر طبعا في تقسيم هذه الثلاثة، يعني الذي نعم. وصاحب الجدل طبعا ولا ينازع المشهور، قال وصاحب الجدل يدعى بما يسلمه من المقدمات الصادقة، تأمل كلها صادقة يقينية، مشهورة كانت أو لم تكن، إذ قد لا ينقاد إلى ما لا يسلمه سواء كان جليا أو خفيا، وينقاد لما يسلمه سواء كان جليا أو خفيا، فهذا فإذا تلاحظ القرآن مثلا يدعو المشركين بمقدمات يسلمونها، قل لمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون، سيقولون إيش؟ لله، قل أفلا تذكرون مثلا. فمقدمة هي يقينية في ذاتها صادقة، وهو إيش يسلم بها، هذا الجدال بالحق بالتي أحسن. صاحب الموعظة يدعى بمقدمات قد لا يسلم بها لكنها مشهورة فلا ينازع فيها، أما الحكمة فسواء كانت مشهورة أو مسلمة أو لم تكن فيدعى بالمقدمات الصادقة نعم لما فيه من إدراك الدق واتباع الحق، يعني أمور دقيقة قد يعني ما تكون مشهورة، فانظر موعظة لقمان فيها أمور دقيقة في العبادة وفي تكميل العبادة، مراقبة الله في العبادات والدعوة والصبر والأخلاق. قال وليس الأمر كما توهم الجهال الضلال من الكفار المتفلسفة وبعض المتكلمة من كون القرآن جاء بالطريقة الخطابية وعرى عن البرهانية أو اشتمل على قليل منها، بل جميع ما اشتمل عليه القرآن هو الطريقة البرهانية، وتكون تارة خطابية يعني يقصد بالوعظ، وتارة جدلية يعني بالجدال التي أحسن، مع كونها برهانية بمعنى أن كل المقدمات فيها إيش يقينية صادقة، بخلاف يعني ما عندهم من الأسلوب أو قياس الخطاب أو الجدل. لعلنا يعني أو نكمل الوجه الثالث. قال والأقيسة العقلية التي اشتمل عليها القرآن هي الغاية في دعوة الخلق إلى الله، كما قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، قال في أول سبحان وآخرها وسورة الكهف، والمثل هو القياس، ولهذا اشتمل القرآن على خلاصة الطرق الصحيحة التي توجد في كلام جميع العقلاء من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، ونزه الله عما يوجد فيك نعم ونزه الله عما يوجد في كلامهم من الطرق الفاسدة، يعني القرآن نزه الله عما يوجد في كلامهم من الطرق الفاسدة، ويوجد فيه من الطرق الصحيحة ما لا يوجد في كلام البشر بحال. نعم يعني انظر أمثال القرآن، لو تتفكر في أمثال القرآن تجدها أمور عقلية واضحة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثل التوحيد والشرك، إنسان يملكه أكثر من شخص، أكثر من شريك، هذا يقول له أغسل السيارة، وهذا يقول له اشتر لي كذا من السوق، هذا يقول نظف البيت، شركاء متشاكسون في مملوك واحد، ما يعرف من يرضي ومن يطيع، ويكون مشتت العقل والفكر والقلب. هذا حال المشرك الذي قلبه تفرق يعني في المألوهات المتنوعة المختلفة. ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ وهكذا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.